الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر رجب لسنة 1433 والموافق 13 من شهر يونيو لسنة 2016 من الميلاد، نستأنف درسنا في التعليق على شرح العقيدة الطحوية. وقبل التعليق وقبل أن نكمل ما بدأناه في الدرس الماضي، أود أن أعلق على مسألة خبر جاء في الإعلام والجرائد، جاء في الصحف، وهذا الخبر خلاصته اتهام بعض أعضاء البرلمان مجلس الشعب بما يسمونه في الإعلام بالفعل الفاضح و التشنيع في هذا الأمر وملء الصحف الطويلة، وقد يكون ملء أيضا ساعات من الفضائيات بالكلام في هذا الأمر. فأحببت أن أنبه على خطورة هذه المسألة، خطورة الأعراض وخطورة الكلام في الأعراض أو في أعراض المسلمين عموما، خطورة الكلام في أعراض المسلمين لأي مسلم كان. الكلام في العرض في منتهى الخطورة، وقد حددت فيه الشريعة شروطا للذي يتكلم فيه، فإن لم تتوفر هذه الشروط فيطبق على المتكلم حكم القذف المعروف في الشريعة الإسلامية. وأيا كان الشخص العضو الذي اتهم بذلك، سواء كان مخالفا لنا في الرأي أو موافق، فإن هذه مسألة عظيمة، اتهام الناس في أعراضهم. وإن كنا خلفنا هؤلاء في دخول البرلمان وفي انتخابات وغير ذلك، لكن من الواجب علينا أن نذب عن أعراض المسلمين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن هؤلاء متناقضون، الذين يتكلمون في هذه الأمور في منتهى التناقض. ما تعريف الفعل الفاضح عندهم؟ أليس ما يصنع في الفضائيات وفي الأفلام وفي التمثيليات وفي شارع الهرم وفي الكازينوهات وعلى الشواطئ أفعال فاضحة، بل تحصل فيها كبائر عظيمة، الزنا، شرب الخمر، الفسق والعري وغير ذلك. أليس هذا معدودا عند هؤلاء وأولئك من الأفعال الفاضحة؟ أما أن القضية التشهير بمن لكل من أطلق لحيته وكل من أزدلت حجابا، هذا هو الظاهر. وإلا لكي تقرأ في جريدة محضرا كاملا للنيابة من أوله إلى آخره، هذا شيء عجيب، فإن محاضر النيابة لا تنشر هكذا على رؤوس الأشهاد، إنما هي محاضر سرية الأصل فيها هكذا، في التحقيقات وفي سماع أقوال المتهمين والشهود وغير ذلك، محاضر سرية. هل سمعنا ولا قرأنا فيما مضى في جريدة من الجرائد محضرا كاملا من أوله لآخره؟ في أي قضية من القضايا الجواب ما رأينا هذا. فلماذا يحصل هذا في مثل تلك الأشياء التي غاية ما نقول عنها إنما هي تشويشات وإشاعات؟ وعندنا في الشريعة لا تصح تلك الأمور إلا بالشهود، الشروط الشرعية، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الشريعة حكم واضح، ومن آيات الله أن حصلت في أو حصل في زمان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قصة الإفك، قصة الإفك التي اتهمت بسببها أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبرأ الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، ونزلت تلك الآيات التي في أول سورة النور لتكون نبراسا وشرعة للمؤمنين طيلة حياتهم في مثل هذه الأمور. يعني كانت الحادثة سببا في ذلك، وبقيت هذه الشرعة مستمرة إلى قيام الساعة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. يقول: لما تضمن ذلك، لما تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها حتى تناول عموم المدح، حتى تناول عموم المدح سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة، ما زال العمل بها إلى يوم القيامة، فكل هذا خير عظيم. لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك، وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا، ولذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم، الخطاب عام مع المؤمنين كلهم، وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم، كقدح في أنفسهم، يقصد قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يظن المؤمن المؤمنون ببعضهم بعضا خيرا، ويتخيل الإنسان لو حصل له مثل هذا اطرعني في عرضه، ألا يحب أن يدافع عنه كل مؤمن؟ بلى. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ففيه أن المؤمنين في توادهم، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد، والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي هو بمنزلة نفسه. وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة فإنه من نقص إيمانه وعدم نصحه. يتخيل كل إنسان لو أنه طعن في عرضه، وقد يكون أي إنسان معرض لذلك، فبعض الناس كما قيل يصطادون في الماء العكس، يصطادون في الماء العكس، قد تكون أنت جالس في بيتك ومن المسجد للبيت، ثم تجد أهل العداء وأهل البغضاء وأهل الحقد تتكلمون في عرضك وعرض أهلك، وأنت بريء من ذلك كبراءة الذئب من دم يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول بعد ذلك ثم أرشد عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا، وهو السلامة مما رموا به، وأن ما معه من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيه من الإفك. يقول الإنسان الأصل في هذا الذي يصلي معنا ويأتي معنا ويذهب معنا، الأصل فيه السلامة، إلا أن تقوم البينة والشهادة الكاملة التي إذا نقصت فالمتكلمون في هذا حكمهم حكم القاذف أو القاذفين. قالوا: بسبب ذلك الظن سبحانك تنزيها لك عن كل سوء، وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة، هذا إفك مبين، أي كذب وبهتان وبهت من أعظم الأشياء وأبينها، فهذا من الظن الواجب، هذا من الظن الواجب، حفظ أعراض المسلمين واجب من الواجبات على أهل الإسلام، كل مسلم يجب عليه أن يحافظ على عرض أخيه، حتى لو كنت تخالفه في رأي أو في مسألة من المسائل أو نحو ذلك، يجب عليك أن تحافظ على عرضه، وهو يجب عليه أن يحافظ على عرضه. يقول: فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام، وأن يبرئه بلسانه، يبرئه بلسانه ويكذب القائل لذلك. قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هل جاء الرامون على ما رموا به بأربعة شهداء، أي عدول مرضيين، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك فإنهم كاذبون في حكم الله، لأنه حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهود، ولهذا قال: فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولم يقل فأولئك هم الكاذبون، وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، نقول بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم ودنياكم، لمسكم فيما أفضتم أي خضتم فيه من شأن الإفك عذاب عظيم لاستحقاقكم ذلك بما قلتم. ثم قال: إذ تلقونه بألسنتكم، أي تلقفونه، يعني تتلقفونه بألسنتكم، يلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه، هو قول باطل. إذن هذا أدب من أدب الشريعة، أن الإنسان إذا سمع مثل ذلك لا يلقيه إلى غيره، لأن إلقاءه إلى غيره مدعاة لنقله إلى غير آخر وإلى رابع وإلى خامس وإلى سادس وإلى ذلك. مثل ذلك ينبغي أن يبتر ويدفن ولا يتكلم فيه، لأن هذه أعراض لا يجوز الخوض فيها إلا ببينة، والأصل الستر على المسلم والنصيحة للمسلم، ما لم تبلغ الحدود السلطان فعندئذ لا تنفع فيها الشفاعة، فضلا عن أن هذه الأمور كلها أو أكثرها شائعات الغرض منها تشويه صورة الإسلاميين والدعاء الله جل وعلا، لأن الناس لا يفرقون بين أصحاب اللحى في هذا العصر، لا يفرقون بين هذا إخواني ولا سلفي ولا تبليغي ولا إلى آخره، عندهم كل صاحب اللحى فما نسب إليهم فهم فيه سواء، ليس عندهم لا معرفة بأصول أهل السنة ولا بمناهج أهل السنة لغير ذلك، يقول وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. يقول والأمران محظوران، التكلم بالباطل والقول بلا علم. الأمران محظوران، يتكلم الإنسان بالباطل. ثانيا يقول ما ليس له به علم، بل هو مبني على الظن، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول هذا فيه الزجر البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها، فإن العبد لا يفيده حسبانه شيئا ولا يخفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى. لولا إذ سمعتموه قلتم، منكرين لذلك أيها المؤمنون، معظمين لأمره، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أو ما يعني ما ينبغي لنا وما يليق بنا الكلام بهذا الإفك المبين، لأن المؤمن يمنع إيمانه من ارتكاب القبائح. المؤمن يترك هذه الأشياء لله جل وعلا، ولأنها تنقص من إيمانه وتقدح في كمال إيمانه. يقول هذا بهتان أي كذب عظيم. ثم قال في آخر الآيات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وهذا الآن موجود في الإعلام بكثرة، في الفضائيات، في الإعلام الداعر الفاضح، في الجرائد، في المجلات التي تريد أن تصطاد في الماء العكر، ومن ذلك إشاعة الفاحشة في أهل الإيمان في الذين آمنوا. ولهذا يضربون الدعوة إلى الله جل وعلا، لا تستطيع أن تتحرك. يقول لك أنت فلان داعنا، أما سمعت ما قيل عن فلان وفلان وفلان، ما أدرانا، أنتم سواء وأنتم كذا وأنتم كذا، بسبب ذلك الإعلام الداعي الفاضح الفاجر الذي يريد أن ينشر الفاحشة، وترك الأفعال الفاضحة والكبائر الموجودة في طول البلاد وعرضها وشمالها وجنوبها، ويذهب إلى تلك الشائعات ليكبرها بالمنظار، ويكبر ليضخمها ليشوش بعد ذلك على الدعوة الله جل وعلا. ما أدري ماذا يسمون ما يحصل في شارع الهرم، وما يحصل في الخانات والفنادق السياحية وبيوت الدعارة المرخص بها، وعلى الشواطئ والمنتزهات التي فيها الزنا الصريح، الزنا الصريح الواضح الذي لا ريب فيه ولا لا. بل إن القانون المصري يرخص في ذلك. المرأة إذا لم تكن مغتصبة وكانت بالغة سن الرشد ولم تكن مغصوبة على الفاحشة فلا لوم عليها، إلا إذا كانت متزوجة فعندئذ للزوج أن يبلغ فقط، وإذا بلغ فإنه يحصل الفرقة بعد ذلك، ليس هناك لا إقامة حدود، لا جلد ولا رجم ولا شيء. هذا موجود في القانون منصوص عليه، وهذا لا يسمى عندهم بالفعل الفاضح، بل هذا جائز في القانون الوضعي. فهذا من أعجب العجب أن هذا مرخص فيه، أما الشائعات فتكبر على أعظم تقدير. يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، قال أي الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة، فيحبون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوان المسلمين ومحبة الشر لهم وجراءته على أعراضهم. فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة. يعني هذا الوعيد لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة للذي يحب أن تشيع الفاحشة، فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله؟ يعني الآن الوعيد هذا جاء في من يحب أن تشيع الفاحشة، فكيف بمن ينقل هذه الإشاعة ويظهرها ويروجها؟ وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة، وكل هذا من رحمة الله بعباد المؤمنين وصيانة أعراضهم كما صان دماءهم وأموالهم. يعني صيانة الأعراض كما لا يخفى عليكم أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها صيانة الأعراض. يقول: أمرهم بما يقتضي المصافاة، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسه. وهذا الحديث أشبعنا الكلام فيه ولله الحمد في شرح ظاهر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثم ختم ذلك بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فهذه نبذة وفيها تنبيه لنا جميعا، لي والإخواني جميعا، أن يحافظ الإنسان على أعراض المسلمين، وأن لا يسارع في الشائعات أو ينقلها لا على سبيل الإخبار ولا على سبيل التنطر بذلك، لأن في ذلك فتحا لباب شر عظيم على أهل الإسلام، والذي يستفيد من هذا هم أصحاب الفواحش التي يروجونها ويخدمونها ليلا نهار، بل لهم سنون طويلة ليس عندهم إلا صناعة الأفلام القذرة والأغاني الماجنة التي ترغب في الزنا والعشق وارتكاب الفواحش سنين طويلة، أو قل سنون طويلة يبثون ذلك في الشباب، حتى أتلفوا العديد من شباب الأمة بهذا الإعلام الداعي الفاضح الفاجر. فينبغي على المسلم أن يمسك لسانه عن أعراض المسلمين، وأن يتذكر هذه الآيات من سورة النور، ويتذكر الوعيد الشديد لمن يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، فضلا عن من ينقل ذلك ويظهره. نسأل الله السلام والعافية، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. كنا نتكلم على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، وذكرنا ما أخذه الشارح من مدارج السلفيين ابن القيم، وقرأنا كلام ابن القيم في ذلك. هناك الشيخ صالح للشيخ رحمه الله تعالى يعني له تعليق جميل، له لفتة في هذه المسألة، نقرأها ثم نكمل المسألة في المماراة، المنع من المماراة في دين الله جل وعلا، ونأخذ بعد ذلك كلام بعض السلف في ذم المماراة في دين الله سبحانه وتعالى، وتنتهي هذه الفقرة، ويكون إن شاء الله الدرس القادم بذلك الكلام على الفقرة الثانية التي بعدها، وهي الجدال في القرآن، ومرتاه الشارح من الكلام على مسألة القراءات التي إن شاء الله سنتكلم فيها إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. يقول الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى: ولا نخوض في الله، يعني لا نخوض في ذات الله جل وعلا، لا نخوض في ذات الله، لا نعرف كيفية الذات، وكذلك لا نعرف كيفية الصفات، فلا نخوض في ذلك. يقول: ولا نماري في دين الله، يعني لا نلقي الأغلوطات والشبه والشكوك في دين الله جل وعلا، لا نلقي على الناس الأغلوطات والشكوك والشبه في دين الله سبحانه وتعالى. كما يفعل ذلك المتكلمون ومن يمشي في ضربهم. يقول: فأصل الإسلام مبني على الاستسلام، والاستسلام لله عز وجل فيما أخبر به من أمور الغيب. ودليل ذلك قوله تعالى في أول سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة لأولئك المتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة قبل إقامة الصلاة وقبل إيتاء الزكاة وقبل الإيمان بالغيب. هذا الدين مبني على الاستسلام لله جل وعلا فيما أخبر به من أمور الغيب، وهذا صدق أن تصل فيه. فعلمك بالملائكة من الغيب، إيمانك بالملائكة من الغيب فأنت لم ترى الملائكة، إيمانك بما سبق من الأنبياء والمرسلين وأحوال الأمم الماضية والكتب التي نزلت من الغيب، ما حصل لهم من ما حصل معهم من المعجزات وما حصل لهم من الأمور مع أقوامهم من الغيب، ما سيحصل في القيامة وبعد ذلك، أمور الحشر والنشر والميزان والصراط والجنة والنار كلها من الغيب. فالذي اختل عند هذا الأصل اختل عنده الدين كله. قال: فإذا لا نخوض في ذات الله بل نتكلم عن الذات العلية وعن صفاته سبحانه وتعالى بما جاء في الكتاب والسنة. يقصد كما قال إمام أحمد: لا نتجاوز القرآن والحديث. هذه كلمة ذكرها ابن قدامة في لمعة الاعتقاد وغيره: لا يتجاوز القرآن والحديث في الكلام عن الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم في الدرس الماضي بأن الهروي عندما جاء به ليناقش المتكلمين قال: أناقشكم بشرط. قالوا: ما هذا الشرط؟ قال: أناقشكم على ما في كمي. فكان في كم الأيمن القرآن الكريم وفي كم الأيسر الصحيحان، يعني أناقشكم على الكتاب والسنة. فاعتذروا عن مناقشته ومناظرته، لأن ليس لهم طاقة للمناظرة على النصوص، بل هم لا يعرفون إلا قيل وقال، وإذا حصل كذا حصل كذا ويترتب على كذا كذا. أما هو فسيقول لهم: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يقول على العين والرأس، لكنهم لا يعرفون ذلك، هم يقولون بأهوائهم وأرائهم ويردون النصوص بأرائهم وأهوائهم. يقول: لهذا فإن أهل السنة مخالفون لأهل الأهواء في هذا الأصل. أهل السنة مخالفون لأهل الأهواء في هذا الأصل. وهذه مسألة ذكرناها في الطحوية من قديم، قلنا بأن العمدة عند المعتزلة وعند الأشاعرة أنه إذا تعارض العقل مع النقل قدموا العقل على النقل، وهذا الشيء يصرحون به، ولهم في ذلك شبهات وناقشناها وتكلمنا عليها، لكن هذا أصل عندهم. يقولون: لأن العقل هو الذي دل على النقل، هو الذي دل على النقل، فإذا تعارض العقل مع النقل قدمنا العقل. ورد عليهم: له مجال غير ذلك، فهذا أصل نصون عليه. أما أهل السنة يقولون: لا، النقل والسمع والكتاب والسنة حاكم على العقل، والعقل يخطئ ويصيب، والنقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، لكن العقل عموما قد يخطئ ويصيب. النظر نظر الإنسان حتى لو كان كما يقولون 6 من 6 وهو مبصر، لكن يخطئ في نظره أحيانا. من أوضح ما يعرف في ذلك ما درستموه: إذا أتيت بكوب من الماء ووضعت فيه قلما، سترى القلم مكسورا في داخل الكوب، يحصل فيه انحراف، ولكن في الحقيقة القلم في حقيقته ليس بمكسور، إذا أخرجت القلم يخرج لك قلما سليما مستقيما. فإذا وضعته في الكوب في الكأس في الذي فيه الماء طرد القلم كأنه مكسس، فهذا خداع في البصر. يقول لك أن البصر السليم 100% قد يرى الشيء على خلاف ما هو عليه. السراب الذي يكون في الصحراء إنسان يمشي ويرى أمامه كأن الماء أمامه فيجري ليلحق بمكان الماء ثم يصل إليه فلا يجد شيئا، ثم ينظر أمامه يجد كأن ماء أمامه فيتجه نحوه لا يجد شيئا. كل هذا خداع أو خطأ في البصر أو النظر. فإذا كان هذا في البصر القوي الواضح يخطئ هذا الخطأ الجلي الذي يتفق عليه الناس، لا أحد يخالف فيما ذكرناه، الإنسان مجنون، فكيف بالعقل الذي تحصل عليه التشوشات والاضطرابات، تدخله الأوهام وتدخله الأفهام الخاطئة والتقعيدات الباطلة، إذا كان كذا فيترتب عليه كذا وكذا، كلها قواعد باطلة، فهو أقرب من الخطأ، أقرب الخطأ من النظر. فإذا عند أهل السنة قاعدة ثابتة من القواعد، إذا تعارض العقل مع النقل الصحيح قدم النقل. وشيخ الإسلام ذكر في كتابه العظيم الكبير درء التعارض أن العقل الصريح لا يعارض أبدا النقل الصحيح. وعند مسألة أيضا سبق أن تكلمنا عليها شيء من التفصيل في أول عقيدة الطحاوية، لكن أنا أود أن أنبه على أن هذه من القواعد. والعكس عند أهل البدع أنه إذا تعارض العقل مع النقل قدموا العقل، وهذه يصرحون بها ولا يستحيون من ذكرها. وكما قلت لهم شبهات يسمونها أدلة منثورة في كتبهم، إن شئت أن تراجع المقالات لأبي الحسن الأشعري أو الفرق بين فرق البغدادي فستجد الشيء الكثير من ذلك. يقول فأهل الأهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته، ولذلك سموا بأهل الكلام لأنهم في كل مسألة يخوضون، كثر كلامهم في المسائل خاصة في مسائل الاعتقاد والتوحيد، فسموا بأهل الكلام أجل ذلك. يقول فقوله ولا نخوض في الله يريد مفارقة أهل الكلام، مفارقة أهل البدع والأهواء، في أننا نتأدب مع الرب جل جلاله، فلا نخوض في شيء إلا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أدب الأدب الواجب، وذكرنا في الدرس الماضي هذا الأدب الواجب، وذكرنا قصة كبيرة من مدارج السالكين في هذا الأمر العظيم، الأدب مع الله جل وعلا، الأدب مع كتابه، الأدب مع وحيه، الأدب في تلقي كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. في بحث أظن من الأبحاث الماتعة ذكرناه في الدرس الماضي من درس السالكين، يقول ولا لماري في دين الله، يعني بإلقاء الشبه والشكوك ولو لقصد المناظرة، وهذا سيأتي الكلام فيه في آخر هذا البحث، بل المراء مذموم بأنواعه. يقول الشيخ وتحت هذه الجملة مسائل، المسألة الأولى الخوض في ذات الله محرم كما ذكر، وكذلك التفكر في ذات الله أيضا منهي عنه. طيب، لكن المأمور به أن يفكر المرء في آلاء الله جل وعلا، المأمور به إذا كنت أنت منهي عن التفكير في ذات الله جل وعلا وكيفية الذات وكيفية الصفات، فأنت مأمور بأن تفكر في آلاء الله جل وعلا. ويذكر الشيخ الحديث تفكروا في آلاء الله، ولكن كما قلت لكم هو حديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا، هو حديث ضعيف رواه أبي حاتم والطبراني في الأوسط، وفيه الوازع ابن نافع وهو متروك الحديث. يقول: آيات الله جل وعلا نوعان، يعني نحن الآن منهيون عن الكلام عن الخوض والتفكر في ذات الله، لكن مأمورون بالتفكر في آلاء الله. فيقول: آيات الله لآلاء الله نوعان، آيات مرئية وهي ملكوته في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وآيات متلوة هي القرآن الكريم. فمن تفكر في آلاء الله، إذا عندك أن آيات الله نوعان، آيات مرئية وآيات متلوة، فمن تفكر في آلاء الله دله على عظم ربه جل وعلا. تفكر في آلاء الله كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يقول الشيخ: فمن تفكر في ذلك أخذته الطمأنينة والسكينة والخشوع والخضوع للرب جل وعلا. وقال تعالى: أولم يتفكروا، قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، جماعات وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني من جنون. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء في غار حراء، وقال بأن هذا يحرس من حقائق الإيمان في النفس ومن الارتباط والذل لله جل وعلا ما يحدث. ولهذا كان من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم قلة الكلام وكثرة التفكر في آلاء الله. هذه مسألة مهمة، كثرة التفكر في آلاء الله غير ما يعرف بالشك الديكارتي الذي انتشر عند الأشاعرة وعند المتكلمين. الشك الديكارتي فيها عقيدة أوروبية فلسفية مؤدها الكفر بالله جل وعلا، وأنك ينبغي أن تبدأ أولا بنفسك تشك في نفسك ثم تثبت أنك موجود، ثم بعد ذلك بعد ما أثبتت أنك موجود تبحث عن موجدك وهكذا. وهذه العقيدة للأسف الشديد تبنتها الأشاعرة بعد ذلك، وقالوا بالنص الصريح: أول واجب على المكلف النظر، أو القصد إلى النظر. اللي هو الشك، النظر يعني الشك أو القصد إليه، اتخاذ السبل والوسائل المؤدية إليه. ورد عليهم كبار علماء الأشاعرة من الأشاعرة وغير الأشاعرة، وقالوا بأن مقتضى هذا طبعا عند المتكلمين عن الأشاعرة أن من لم يفعل ذلك فليس بمسلم. فذكر الحافظ ابن حجر في كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد البخاري، أن مقتضى ذلك تكفير عامة الأمة بل الأئمة. ونقل ذلك عن عدد من العلماء كالقرطبي صاحب المفهم وغيره. مقتضى كلام الأشاعرة في أن أول واجب على العبيد النظر، أهل السنة يقولون أول واجب، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا كلام أهل السنة الجماعة كما ذكر الحافظ حافظ حكم في منظومته: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هم عندهم لا، أول واجب النظر الشك، ثم نتوصل بعد ذلك إلى خليقك بهذا الشك. هذا معناه أن المسلمين الذين لم يصنعوا ذلك كفار عند أولئك، وأن عوام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على مر العصور من العوام، يعني الذين لم يطلبوا العلم بل هم يصلون مع الناس ويصومون أهل الحراسة وأهل الفلاحة وأهل الصناعات وأهل العمالة وغير ذلك، عند هؤلاء كفار، لأنهم لم يشكوا ولم يتوصلوا الله جل وعلا بهذا الشك الذي كان فيه. المسألة خطيرة، وقد تكون تجد أحدكم منثورة في بعض الكتب ولا ينتبه لها. فهنا يقول يحث الشيخ على كثرة التفكر في آلاء الله لكي يزداد الإنسان إيمانا ويقينا، وليس القصد لكي يدخل الإنسان في الإسلام ويبدأ في الإيمان من أوله، لا، القصد هنا الزيادة كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي وليزداد يقينا وخشوعا وخضوعا وسكينة إلى غير ذلك. قال الشيخ: قالت أم الدرداء، يعني زوج أبي الدرداء، كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. كانت عبادة أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن نعيم في الحلية. كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. وهذا الأمر كما قلت لكم كثير من الناس يغفل عنه، يغفل عن التفكر، لا يعطي نفسه فرصة للتفكر والتذكر والتأمل. المسألة غائبة عن كثير من الناس لانشغالهم، لأنهم لا يعرفون عظمة هذا الأمر وأهميته. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عنها ويمرون عليها وهم عنها معرضون. آيات كثيرة مر على الإنسان وهو معرض عنها، ما تفكر ولا وقف فيها، تفكر فيها ولا ثانية. عندما يقول ربنا جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لا شك أن هذا الأمر طالما جاء في الحث على هذا التفكر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أن هناك أمر عظيم، أن هناك أمرا عظيما. لكن من الذي وقف مثلا مع هذه الآية وتأمل وبحث عن معناها وبحث ونظر في الإبل، ما الذي ممكن أن يكون فيها من عظيم صنع الله جل وعلا؟ العلماء لهم كلام في هذا الأمر، بس ليس هذا محل التفصيل فيه، لكن أقصد أن موضوع التفكر والتذكر والتدبر غائب عن كثير من الناس. يقول: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: عاملنا القلوب بالتفكر. كلمة الحسن جميلة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وفي الاستقامة، وسنذكرها الآن بالتفصيل بالنص بعدما نذكر كلام الشيخ. يقول: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر. التذكر يعني الأولى بالفاء تفكر، والثانية بالذال التذكر. عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما. التفكر أورثها التذكر، والتذكر مع التفكر حرك القلوب. يقول: فإذا القلوب لها أسمع وأبصار، فإذا القلوب لها أسمع وأبصار. هكذا ذكرها الشيخ، وهي موجودة كما قلت في مجموع الفتاوى، هذه الكلمة المجرد الثاني عشر شيخ الإسلام، الثاني عشر أو الرابع عشر، صفحة 404، وكتاب الاستقامة أيضا له، ومدرج السالكين لابن القيم المجرد الأول صفحة 441. لفظه هناك: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر. ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت، يعني يحركون القلوب بالتفكر والتذكر، ويحركون القلوب حتى نطقت، فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالعلم وأورثت الحكمة. سبحان الله، لأن هذا سبيل من سبل العلم والحكمة، يختلف عن القراءة مثلا في الكتب، عن الاستماع، عن كذا عن كذا عن كذا، طريق آخر هو التفكر في آيات الله جل وعلا المبصرة والمتلوة، وبعد هذا التفكر فإن هذا التفكر يؤثر في قلب الإنسان ويجعله يتذكر. يتذكر ماذا؟ الكثير. ضع بجنبها آلاف الأشياء، لو أحببنا أن نذكر يتذكر ماذا، فيستفيد من هذا التفكر مع التذكر القلب، فيتحرك القلب الجامد اليابس الذي قد لا يشعر الإنسان بيبوسه أو بيبوسته ومرضه، اللفظ الشرعي أو اللفظ لغة كتب العلم، ثقة من القلوب ومرضها ودائها، فهذا من دوائها، هذا من دوائها وأسباب شفائها التفكر والتذكر. وأنا أقول أكثر الناس في غفلة عن هذين الأمرين، أكثر الناس في غفلة عن هذين الأمرين المهمين، فلعل طالب العلم يسجل هذين الأمرين في صحيفته ويضيفها إلى ما عنده من وسائل الطلب أو وسائل العبادات التي يتعبد بها. يقول الشيخ هذه كلمة عظيمة رحمك الله، يقول لكن صاحب القلب الحي يكون قلبه له سمع وبصر، صاحب القلب الحي يكون قلبه له سمع وبصر، ويوجد ناس لهم قلوب لكن ليس لها أسماع ولا أبصار لأن قلوب ميتة، كما قال الشاعر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وفي الجهل قبل الموت موت وأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، أجسامهم قبل القبور قبور، يعني في أرواح لكن هذه الأرواح ميتة، في أجساد هذه الأجساد كأنها قبور تتحرك. يقول بعد ذلك: وأرواحهم في وحشة من جسومهم، يعني من الأجسام، وليس لهم حتى النشور نشور، يعني ليس لهم بعث قبل يوم القيامة. لماذا؟ أي شيء أصابها؟ الجهل، الجهل قبل الموت. وما أكثر هؤلاء، لأنهم لم يكلفوا أنفسهم البحث عن ما ينجيهم في الآخرة بل وفي الدنيا، لكن أتعبوا أنفسهم البحث عما تصح به أجسامهم وأجسادهم، وتصح به تجاراتهم وأموالهم، وتصح به أجساد أبنائهم وأزواجهم ونحو ذلك، ولم يكلفوا أنفسهم البحث عما تصح به عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم، وتحصل به النجاة في الدنيا والآخرة. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. نسأل الله السلام والعافية. يقول الشيخ: لكن صاحب القلب الحي يكون قلبه لو سمع وبصر، يعني يرى الأشياء ويتفرس في الأشياء، ويكون له مرئيات فيرى ما لا يراه الآخرون. وذلك من آيات الله، والله جل وعلا يهب لمن شاء ما شاء من بصيرة. ولو كان الإنسان مجدع الأطراف، ولو كان أعمى، قد كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كفيفا، لكنه كان يصحح للمبصرين، المشايخ الكبار يقرؤون عليه، لأن هم الآن مشايخ كبار وفتواهم سائرة في البلدان في عرضها وطولها وشرقها وغربها، يخطئون في القراءة على الشيخ وهو يصحح لهم، وليس عنده كتاب وهو كفيف، ومع ذلك يصحح للمبصرين. وعشرات بل مئات الطلاب جلوس حول الشيخ ويصحح ويضيف، وكما قلت ذلك من فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول الشيخ: يعني يرى الأشياء ويتفرس في الأشياء، ويكون له مرئيات فيرى ما لا يراه الآخرون. قال وهو يشرح هذه الكلمة، قال: فرجعنا، يعني بالتذكر على التفكر، يعني يقول هو يحكي حال السلف. الحسن البصري يقول: عاملنا، يعني السلف الصالح، رجعنا بالتذكر. طبعا الحسن البصري من طبقة الطبقة الوسطى من التابعين، توفى في سنة 110 من الهجرة. قال: فرجعنا بالتذكر، هذا الذي تذكرناه وصار في القلب بسببه نوع حياة، يعني تحرك شيء في القلب هذا التفكر، رجعنا به على التفكر، يعني حصل تذكر أيضا، يعني تفكر ثم تذكر، فحصل هذا التذكر نوع حياة، فرجعنا به على التفكر، تفكرنا من جديد، نظرنا في الملكوت أي في آلاء الله وفي تصرفه جل وعلا في خلقه، نظرنا في آيات الله يعني في القرآن، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحرقنا القلوب بهما، يعني مرة بعد مرة. هذا تذكر، يقول الشيخ، بعد تفكر وتذكر بعد تفكر، يبقى العبد في الإيمان. يقول: فإذا القلوب لها أسماع وأبصار، ينفتح على القلب من معارف الله جل وعلا ومن الأنس به ولذة في مناجاته ومن إيثار ما عنده على ما في هذه العاجلة، وعلى إيثار محابه جل وعلا على أهواء النفس، ما لا يدركه إلا من وفقه الله جل وعلا لهذا. ثم قال الشيخ: ولا نخوض في الله. فيقول: سلمة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون في الله ولا يخوضون في صفات الله، وإنما يذكرون ما دل عليه الكتاب والسنة ويعملون بذلك، فالذي يهمهم العمل، عمل الجوارح وعمل القلب. يعني يقصد الشيخ أن العمل ثمرة للعلم، لابد في العلم من العمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، وإلا فإن الإيمان لابد فيه من الاعتقاد والقول والعمل. يقول: هو أن يكون القلب صالحا خاشعا لله منيبا له جل وعلا، فلهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. رواه الترمذي في سنة برقم 1639. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. تحرص في سبيل الله، هذا شرط مهم جدا، اللي هو الإخلاص، المرابطة من أعظم الأعمال أجرا عند الله جل وعلا، المرابطة على الصغور والحراسة في سبيل الله، في سبيل الله. لكن واحد مثلا بيحرص في التحرير مثلا، ومرابط في التحرير، أو مرابط مثلا في العباسية، في سبيل ماذا؟ في سبيل الديمقراطية، وفي سبيل الطاغوت، وفي سبيل المظاهرات والانتخابات. ومن يعني الطريق ما أذكر لكم، من يومين كنت في القاهرة، ذهبت إلى مجمع التحرير الذي فيه أشغال ما يتعلق بالجوازات والهجرة لبعض الأوراق. المجمع التحرير كما تعلمون هو مطل على ميدان التحرير مباشرة، يعني لابد أن تخترق ميدان التحرير لكي تصل إلى مجمع التحرير، يعني لو سقط المجمع يسقط في الميدان. فسبحان الله يمكن لي 5 سنوات تقريبا ما دخلت القاهرة بسبب زحمتها وما فيها، ولي أكثر من يمكن 25 سنة ما دخلت مجمع التحرير إلا هذا الأسبوع. طبعا رأيت ما ترونه في الشاشات من المناظر القذرة، شباب الصيع معهم طبل ودمر في الخيام، هم حراس الثورة. وطبعا نهيت عن الاختلاط والكلام الفاضي. القصد أنني بعدما نهيت عملي في أو حاجتي في المجمع، نزلت إلى صلاة الظهر في مسجد الثورة، مسجد عمر مكرم، الذي يعني معروف في أيام الثورة بخطبه اللاذعة المحرضة على الثورة ونحو ذلك. فقد الله جل وعلا أن نصلي الصف الأول، فدعاني المؤذن للدخول للصلاة بالناس إماما، فصليت بهم الظهر. والمسجد فيه أشياء وأشكال عجيبة جدا، يعني كل ما تتخيل موجود في هذا المكان، وهو في غاية الاتساخ. مقصود أنني بدأ لي بعد الصلاة أن أكلمه كلمة، قلت يعني سبحان الله، ربما يكون في هذا المسجد منهم يعني في هذا الشأن لهم علاقة بهذه الأحداث وكذا. فتكلمت كلمة عن احفظ الله يحفظك، أن تنصر الله ينصركم، وأننا لو جاءنا 100 رؤساء ومئات الوزراء وآلاف الحكام لن يغيرون إلا إذا تغيرنا، لأن القواعد الثابتة في كتاب الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه من الثوابت، القواعد التي لا تنخرم أبدا ومحكمة ولا تنسخ. فتكلمت عن التغيير الذي ينبغي أن يوجد وأن يكون، وكان المسجد تقريبا شبه ممتلئ. فقلت يعني أن مسائل التغيير أيضا، أنا إذا وصلنا إلى أن تكون صلاة الفجر مثل صلاة الظهر والعصر هذه الطريقة، فهذا أيضا مما يرجع له عندئذ أن تتغير أحوالنا. فتكلمت كما قلت لكم في هذا المسجد، مسجد عمر مكرم على ما أظن، الكلمة. فبعدما انتهيت جاءني أحد الناس، رجل يعني سنه فوق 60 تقريبا، ويعني شكله غريب في غرابة، لا تدري هو مقيم في المجمع في التحرير في الميدان ولا. المهم جاءني يسعى، ثم اقترب مني بشدة فقال جزاك الله خير، يعني أنا أوافقك في هذا الكلام، وعندي كلام هو في امتداد لكلامك. قلت تفضل جلس. قال عندي يعني 10 اقتراحات، وقال طبعا قبل ذلك أنهم ضحكوا عليهم وسرقوا الثورة منهم، وأن الفرحة ما تمت إلى آخره. ثم قلت له ما هي الاقتراحات؟ فالاقتراح الأول، قال الاقتراح الأول، قال الاقتراح الأول أنك قلت طبعا أننا لابد أن نحفظ الله ونذكر الله. فأنا أقترح، يقول فتح المعابد اليهودية في مصر التي أغلقت، فتح المعابد التي أغلقت في مصر لليهود. قلت له فتح المعابد اليهودية لماذا؟ قال لأن اليهود يذكرون الله فيها، وأنت قلت لابد أن نصلح ما بيننا وبين الله جل وعلا، ومن ضمن ذلك أن نمكنهم من ذكر الله والعبادة في معابدهم، لأن هذه اسمها معابد ومساجد. قلت المساجد هذه المساجد، لكن هذه معابد يهودية اليهود. قال لكنهم على دين موسى، وموسى نبي مرسل وشريعته، وجاء بالشريعة، قلت لكن شريعته منسوخة بشريعتنا. فقلت له طب هل يعني في يهود في معابد؟ قال نعم، عندنا في حارتنا حوالي 4 من المعابد مغلقة، وأنا أريد أن تفتح هذه المعابد. سبحان الله، يعني أظن الإنسان لو جلس يتأمل في حياة، في يعني لو في الحلم يحلم أن يسمع مثل هذا الكلام العجيب. قلت له ماذا تشتغل؟ قال أنا مدير عام على المعاش. إذا كانت هذه العقليات موجودة عندها تفكر بهذه الطريقة، ما يعرفون بدهيات شيء الإسلام. يقول لكي تنجح هذه الثورة ولكي ننجح في دعوتنا لابد أن تفتح المعابد اليهودية. غير خلقك، أين الدعاء في الفضائيات وفي غير الفضائيات وعلى المنابر والثورة والسياسة والديمقراطية؟ كثير من الناس تهت في هذه الفوضى. قلت له طيب الاقتراح الثاني، لأن كان الوقت يعني لابد أن نمشي. فجاءت طامة أخرى فقال الاقتراح الثاني، وطبعا هو حس بتغير، قال يبدو أنكم يعني غير راضين عن كلامي، أن الكلام لم يعجبكم، وأنا أريد أن أخرج هذه الاقتراحات حتى تنقلوها ليعمل بها. أنا كنت في العقيقة أود أسمع العشر اقتراحات، لكن قد الله ما شاء فعل لم تكن الفرصة مواتية. قلت له هذا الاقتراح الثاني نأخذه قبل أن نمشي. فقال الاقتراح الثاني أن تلغى جميع الجيوش العربية من الدول العربية، يصبح جيش تابع للأمم المتحدة فقط، وفي البلاد العربية شيء يسير بالشرطة حتى لا تضرب دولة أخرى، ولا تعتدي دولة على الأخرى، ولا تضرب الجيوش شعوبها إلى آخره. فقلت أنا الأوان للرحيل. فجاء المؤذن على المسجد فاستأذن لي وأخذني، وأنا في غاية العجب. سبحان الله، نحن نحتاج إلى سنين طويلة جدا للإصلاح، ولا إصلاح ما فسد. سنين طويلة نحتاج إليها في الإصلاح من الصفر، من القاعدة، في تعليم الناس الإيمان من الأول، والتوحيد والعقائد وأركان الإيمان في كل مكان، في العزب والقرى والهجر والبوادي. لابد أن تنتشر الدعوة من جديد، انتشار أفقي وليس انتشار رأسيا. لا نفرح بالكثرة ولا محققة الكثرة. لو وصلنا حتى إلى قمة الهرم والقاعدة بهذه الشاكلة، سينهار الهرم مرة بعد مرة. يعني بالله عليكم، يعني هذان اقتراحان ماذا تقولون لو كنت أكملت بقية العشرة؟ ربما لما أكون سأرجع إلى البلد مرة أخرى. فإذا الوصية للإخوة بالدعوة، والدعوة تحتاج إلى دعاء، والدعاء لابد لهم من دراسة وتعليم، تعلم منهج السنة والجماعة والدراسة والاجتهاد في ذلك واحتساب ذلك عند الله جل وعلا لنفع هذه الأمة والإخراج من هذه الورطة وهذه الظلمة الظلماء وهذا العمى المطبق في هذه الفتن العمياء، في هذه الفتن العمياء. والناس تحتاج إلى من يأخذ بأيديهم ومن يمد يده لهم برفق وحكمة. وفي الحقيقة الجلوس معي يعني استاء من جلوسي مع هذا الشخص وسماعي له، يعني كأنهم رأوا أن مثل هذا ينبغي أن هو لا يسمع له مطلقا أصلا ولا يجلس. وهذا خطأ، لابد لمثل هؤلاء أن يسمع لهم وأن يستمع إلى شبههم وأن يجاب على شبههم بالحكمة والموعظة الحسنة والتفهيم، حتى لو كان كلامه يشبه الجنون ويشبه المحاش، لكن تقوم بدورك لأنه قد يكون إنسانا مغيبا ضحك عليه بهذه النشطات التي المعلقة هنا وهناك والتي تتداولها الأخبار هنا وهناك والتي يلوك الإعلاميون ويضحكون على الشعوب بها، والناس لا تدري ماذا تصنع ولا أين تذهب ولا أين تجيء. فالواجب على طلاب العلم الاجتهاد أولا في تحصيل هذا العلم على منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح ودراسته من أصوله. كتب أهل السنة والجماعة الحمد لله متوفرة. ثانيا يجب عليهم بث هذا العلم في الناس بالحكمة والمرعبة الحسنة، ولا يستصغر شيئا في الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا يستصغر شيئا. وتذكر دائما الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهوديا فدعاه الإيمان فآمن فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فعندئذ تحمد الله جل وعلا على أن جعلك سببا في إنقاذ شخص أو أشخاص من النار. نكمل هذا البحث حتى لا يبقى فيه شيء إن شاء الله من هذا، لكي ندخل إن شاء الله الدرس القادم في درس جديد. يقول الطحاوي: ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. كلمة المباراة موجودة في معلم الوسيط: ماراه مراء ومباراة، يعني ناظره وجذله. وفي التنزيل قال تعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. ومارى فلانا خالفه وتلوى عليه وانترى في الشيء شك فيه. وفي القرآن: فلا تكونن من الممترين. تمار القوم تجادلوا. وجاء في كتاب النهاية لابن الأثير: المراء الجدال والتماري والمارة أو المماراة المجادلة على مذهب الشك والريبة. ويقال للمناظرة مماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. يقول الشيخ صالح: والمراء مذموم، والمراء ضابطه أن يريد الشيء لقصد الانتصار للنفس أو إضعاف من أمامه والتشكيك وإيراد الشبه. هذا المراء المذموم. وذكرنا في دروس حلية طلب العلم ثلاثة دروس في المراء المذموم والمراء المباح الجدال المباح المأذون فيه. وأختم هذا بكلمة للبربهاري في كتاب شرح السنة يقول: واعلم أنه ليس بالسنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا يتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما وكيف، تدخل لماذا الرسول قال كذا، لماذا الشرع أعطى البنت نصف الولد، ولماذا أعطى الزوجة مثلا الثمن، وإذا كان عندها إذا كان في أولاد للميت أو الربع أو كذا أو الربع، إذا لم يكن عند الزوجة أولاد لا يجوز لك أن تعترض. أما إذا كان هناك علة واضحة وردت في النصوص فلا بأس أن تتلمسها. أما تقول لا لابد أن نساوي المرأة بالرجل في الميراث فهذا قدح في الشرع، لابد أن نجعل شهادة المرأة مثل شهادة الرجل، هذا قدح في الشريعة، لأنك عندئذ تقيس. يقول: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب. الكلام يعني ما يعرف بالفلسفة وعلم الكلام، والخصومة والجدال والمراء محدث، يعني لم يكن هذا في العصر الأول، لم يكن في القرن الأول خير القرون. يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة والحق، إلى أن قال: وإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده. يعني رأيت من هذا الشخص الذي جاء يسألك أنه يستشدر يريد الحق، لا مانع أن تجيبه. وإن جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، يعني هذا في الغالب يصل المتناظران في الأخير إلى الغضب والسب، وقد يخرج الإنسان عن شعوره ويتلفظ بألفاظ لا تليق به. يقول: وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن الطريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم، يعني يقصد بهذه الطريقة، وإلا فإن المناظرة هناك مناظرة مباحة ومشروعة، كما ناظر إبراهيم عليه السلام النمرود، وكما جاءت المناظرة في مع هود عليه السلام مع قومه، وكما جاءت في مناظرات بعض الأئمة الإمام الشافعي والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك ابن القيم. فهناك المناظرة جائزة إذا استوفت شروطها، ومن شروطها الإخلاص لله جل وعلا. الإخلاص لله جل وعلا، الإنسان يناظر لله ليس لقصد الانتصار لنفسه أو الانتصار لفئة أو لحزب أو لجماعة أو لقبيلة أو لعصبية، لا، يكون المناظرة لله جل وعلا. ثانيا يكون فيها التقوى، التقوى التي تمنعه من الألفاظ البذيئة والتعدي على الآخرين. ثالثا تكون هذه المناظرة القصد فيها الاسترشاد، أن صاحبه يريد الرشاد ويرجى له النفع، يعني تقول تحس أن هذا الشخص يريد الانتفاع، يريد الانتفاع، فعندئذ لا مانع أن تناظره وتجادله. أما إذا أحسست أن ذاك الشخص يريد الانتصار لنفسه أو المغالبة فإنك عندئذ تتوقف عن مناظرته. ويقول الشافعي كما ذكرنا لكم: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه. هذا الإمام الشافعي. إذا الإنسان أحس أنه يناظر ينتصر نفسه خلاص يعتذر عن المناظرة، يناظر لكي يظهر قوته ولسانته ولسانته وفقه وقوته في البلاغ ونحو ذلك، يخاف عن نفسه، لابد أن يتراجع. فإذا هذه المناظرة لابد أن تجتمع فيها هذه الشروط. قال البربهاري: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، تجلس مع إنسان ينصحك أو لتنصحه، هذا شيء طيب جدا. تجلس مع شخص آخر طالب علم لتذاكر معه، هذه فيها فوائد جمة عظيمة. يقول البربهاري: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. إذا الأمر دخل فيه جدال ومراء وخصومة، فاعرف أن الفائدة قد انسد بابها وانغلق بابها. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: وهب بن منبه: كنت أنا وعكرمة نقود ابن عباس بعدما ذهب بصره حتى دخلنا المسجد الحرام، فإذا قوم يمترون في حلقة لهم، وجد أناسا يتجادلون ويتناظرون، فقال لنا، قال ابن عباس لعكرمة والوهب: أما بي حلقة المراء، يعني خذاني إلى حلقة المتجادلين والمتناظرين، أما بي حلقة المراء. فانطلقنا به إليهم فوقف عليهم فقال: انتسبوا لي أعرفكم، يعني كل واحد يذكر ما سبقه. فانتسب كل واحد منهم فقال لهم: ما علمتم أن لله عبادا أصمتهم خشيته من غير عي ولا ذكم، يعني الله جل وعلا عباد سكتوا من خشية الله جل وعلا، عندهم أسماع وعندهم أبصار وعندهم ألسنة ممكن يتكلموا بالساعات الطويلة، لكن سكتوا من خشية الله جل وعلا. وإنهم لهم العلماء الفصحاء النبلاء الطلقاء، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله جل وعلا طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم. يقول إن هؤلاء الذين لم يتكلموا من خشية الله جل وعلا وصمتوا مع قدرتهم على الكلام علماء ونبلاء، لكنهم لما تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، فأين أنتم منهم؟ يعني أخذتم في الجدل والجدال والمناظرات وتركتم ما ينفعكم من الأعمال الزاكية، فأين أنتم منهم؟ ثم تولى عنهم فلن يرى بعد ذلك رجلا. رواه الأجري في الشريعة بنحوه. على كل حال لعلنا ننهي هذا المبحث بهذه الكلمات، إن شاء الله جل وعلا نكمل الدرس القادم في مبحث يتعلق بالقراءات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.